بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن السترة. وتقدم معنا أن اتخاذ السترة من السنن المؤكدة في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصلي إلى سترة في حضره وسفره، فتنصب بين يديه العنزة وهي العصا الصغيرة أو الحربة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذه السنة، فيبتدرون السواري يصلون إليها. وتقدم معنا أيضا أن قول جمهور العلماء أن مرور الكلب الأسود أو الحمار أو المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وإنما ينقص من أجرها إن كان مفرطا. أما إن لم يكن مفرطا فكأن يكون قد اتخذ سترة ودفع المار، لكن مر بين يديه، فهذا لا يكون فيه نقصان الأجر بإذن الله. ونكمل اليوم شيئا من أحكام السترة. من الأحكام أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بهذه المسألة، قال: سترة الإمام سترة لمن خلفه. وروى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. وقول إلى غير جدار كما مر معنا بدرس الأمس لا يعني أنه لا يصلي إلى سترة، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه تغرز بين يديه العنزة، يعني العصا الصغيرة، أو تغرز بين يديه الحربة. فقوله لا غير جدار يحتمل أن يكون قد صلى إلى حربة أو رمح أو عنزة، وهذا الذي فهمه الإمام البخاري رحمه الله، لأن بوب على هذا الحديث بقول سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا أيضا قال به الإمام أحمد رحمه الله. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، وفي رواية للبخاري قال: فسار الحمار بين يدي بعض الصف، يعني كان الناس يصلون فدخل يعني يريد أن يجد مكانا، وكان راكبا على الحمار، وهذا يؤيد قول الجمهور أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة لا يبطلها. وقال: فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فهنا ما يعني دفع ابن عباس رضي الله عنهما، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ومعنى هذا الكلام أن الإمام إذا اتخذ سترة فلا يضر المصلين إذا مر أحد بين أيديهم، هذا معنى الحديث. وكذلك أيضا لا يتخذ المأموم سترة في صلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر الصحابة أن يتخذوا سترة في صلاة الجماعة. وكما عرفنا إذا احتاج أحد المصلين أن يمر بين يدي المأمومين فهذا جائز، وهذا يحصل أحيانا في الزحام أو في الحرمين وفي المساجد الكبيرة، إذا دخلت من باب وأردت أن تجد مكانا لك فلا بأس أن تمر بين يدي المصلين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا المرور يعني إنما هو للحاجة. قال الإمام مالك رحمه الله: وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. أيضا من أحكام السترة مقدار السترة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بدرس الأمس، قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، مثل آخرة الرحل. وآخرة الرحل هي الخشبة التي يضعها الراكب خلفه، خلف ظهره، حتى يستند إليها. فقال العلماء من الحنفية والحنابلة: تكون بمقدار ذراع، وهذا قاله عطاء رحمه الله من التابعين، بمقدار ذراع. وعند المالكية والشافعية أنها بمقدار عظم الذراع، يعني بدون الكف، يعني كما ذكر النووي رحمه الله تكون بمقدار ثلثي ذراع، يعني أقصر من الذراع. وهذا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله والله أعلم على سبيل التقريب وليس التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، تارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل من الذراع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، يعني عصا صغيرة وسهم وحربة، وهذه قد تختلف في طولها وقصرها. وعند عبد الرزاق عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نستتر بالسهم والحجر، والحجر قد يكون يعني أقصر من الذراع بكثير والله أعلم. فليس في هذا تحديد، ولكن الأولى أن تكون ذراعا مثل مؤخرة الرحل كما قرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو يعني أقل من الذراع والله أعلم. كذلك من المسائل في السترة: كم ينبغي أن يكون بين المصلي وبين سترته، يعني المسافة بينك وبين السترة. ثبت في هذا عند البخاري وغير حديث سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. والحديث الآخر أيضا عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه لما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، فذكر أنه جعل بينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع. فإذا ورد حديثان، ولهذا اختلف العلماء في الجمع بينهما. الحديث الأول حديث سهل: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، وهذا يوحي بأنه هو الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم. كان إذا صلى بالناس إماما يكون بينه وبين الجدار ممر شاه. وهنا ننتبه في هذا الحديث ليس فيه أن بين موضع سجوده وبين السترة ممر شاه، لا، وإنما قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري قال: وحديث سهل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قريبا من الجدار بحيث لا يكون بين موقفه وبين الجدار غير قدر ما تمر فيه الشاه. فذكر ابن رجب أن معنى الحديث أن بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، وهذا ظاهر الحديث، قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الجمع بين الحديثين، فبعض العلماء ذكر أن الأمرين كلاهما حسن كما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وغيره، أنه أقل ما ورد أن تجعل بينك وبين السترة ممر شاه. وممر شاه يعني تخيل المسافة التي يمكن أن تمر فيها الشاه، يعني تكون أقل من 3 أذرع، يعني ممكن تكون بمقدار ما يعني يسجد فيه المصلي وبمقدار ما يمنع المار بين يديه. يعني إذا وقفت ومددت يعني ذراعك تكون هذا تقريبا ما يقارب ممرشة، يعني يكون بينك وبين السترة ما يقارب ذراع واحد، فممكن أن يعني تفعل هذا، وممكن أن يكون بينك وبين السترة 3 أذرع كما في حديث بلال، يعني كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يعني جمع بين الحديثين فقال ممرشة هذا يكون في حال قيامه في الصلاة، يعني إذا قمت يكون بينك وبين السترة ذراع تقريبا، يعني ممرشة، لكن إذا سجدت لا شك أن هذا هذه المسافة تكون صغيرة، فما تستطيع أن تسجد ويعني تأخذ راحتك في السجود وما تنضم على نفسك، بل يعني تطبق السنة في سجودك وتعتدل في سجودك، هذا يحتاج أقل شيء إلى 3 أذرع. فقالوا 3 أذرع هذا إذا كان في حال ركوعه وسجوده، يعني إذا سجدت ممكن تتأخر قليلا خطوات يسيرة وتسجد، فيكون بينك وبين السترة يعني 3 أذرع تماما. وإذا جربت هذا وأنت تسجد سجودا معتدلا تجد يعني أن بين قدمك وبين السترة 3 أذرع تقريبا، وما يكون بين رأسك وبين السترة أي مسافة، يعني تلصق رأسك عند السترة تماما، فهذا يعني 3 أذرع عند السجود، أما يعني عند القيام فتكون قريبا من السترة. بعضهم عكس لكن الأول لعله أظهر والله أعلم. وبعض العلماء يعني فهم أو جمع بين حديث سهل وحديث بلال فجعل الأصل أن يصلي يعني إلى السترة يكون بينه بين موضع سجوده وبين السترة ممرشاة، قالوا ممرشاة هذا يكون بين موضع سجوده وبين السترة، وثلاثة أذرع يعني هذه يعني تقريبا تكون المسافة الكلية بينك وبين السترة 3 أذرع، لكن إذا سجدت يعني تجعل ممرشة بينك وبين السترة. لكن هذا الجمع فيه نظر، الإمام أحمد رحمه الله قيل له يكون بينه وبين الجدار إذا سجد شبر، قال لا أدري ما شبر، يعني أنكر هذا، فالأصل أنه لا يكون بين رأسك في سجودك وبين السترة مسافة، وهذا ظاهر حديث يعني سهل. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال يصلي أو أنه كان يصلي بينه وبين القبلة مقدار ممر رجل، وقال لا يصلي أن أحدكم وبينه وبين القبلة فجوة. ويعني إذن الأقرب والله أعلم أنه يعني إما أن كما عرفنا يجعل بينه وبين السترة ممرشة، لأن الشبر ما يكون ممرشة، ممرشة يعني أكبر من الشبر، وإذا يعني ترك الإنسان يعني بين موضع سجوده وبين يعني السترة ممرشة يعني تقريبا ذراع ولا نصف ذراع سيكون بعيدا عن السترة، سيكون بينه وبين السترة تقريبا 4 أذرع. الإمام أحمد في رواية الميموني رحمه الله قيل له يعني قال له الميموني رأيتك تصلي بينك وبين السترة 4 أذرع، فقال بالسهو يعني سهوت. فالأقرب والله أعلم إما أن يكون بينك وبين السترة يعني ممرشة أو يكون بينك وبين السترة ثلاثة أذرع، أو تأخذ بالأمر الثاني تجمع بينهما، ففي حالة السجود تتأخر قليلا يكون بينك وبين السترة ثلاثة أذرع، في حال القيام يعني تتقدم يكون بينك وبين السترة يعني ممرشة، والله أعلم. كذلك من الأحكام في السترة أنه إذا لم يجد سترة مثلا، كان في الصحراء وما كانت فضاء وما عنده شيء وما وجد شجرة ولا شيء، فبعض العلماء قال يخط خطا ويصلي تجاه الخط، وهذا ورد في حديث ضعيف من حديث أبي هريرة قال فإن لم يجد عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه، لكن هذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا على أبي هريرة، وقال به جمع من السلف كعطاء وسعيد بن جبير، ويعني استحبه يعني كثير من الشافعية رحمه الله تعالى، وقول الشافعي في القديم وقول الإمام أحمد رحمه الله أنه يتخذ خطا، لأنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعند المالكية والحنفية أنه لا يتخذ خطا يصلي في الفضاء إذا لم يجد، والأمر واسع في هذا لأن عرفنا أن السترة مستحبة، لكن لو خط خطا فهذا لا بأس به لأنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك يمكن إذا لم يجد سترة أن يصلي إلى إنسان، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سترة قال ولني ظهرك، فيصلي إلى ظهر إنسان، هذا يعني يمكن، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى راحلته يعني إلى بعير إلى حيوان، يعني هذا أيضا يعني جائز. وكره يعني بعض العلماء أن يصلي إلى التمثال أو الصورة لأنها تعبد، وكذلك إلى النار لأنها تعبد، فلا يليق أن يجعل المصلي سترته ما يعبد من دون الله. وكذلك استحب أكثر الفقهاء، وهذا جاء عن الفقهاء من فقهاء الأمة الأربعة، أنه إذا صلى إلى شاخص من عصا أو غيرها أن لا يجعلها أمامه تماما، بل يعني ينحرف عن يمينها قليلا أو عن يسارها قليلا. هذه المسألة الإخوة ورد فيها حديث لكنه ضعيف عند أبي داود، قال المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا، لكن الحديث يعني فيه ضعف، لكن استحبه أكثر أهل العلم والله أعلم، فهذا لا بأس. قالوا الحكمة من هذا أنه لا يصمد إلى السترة صمدا، يعني لا يتوجه إليها بالكلية، فيعني كأن هذا فيه تشبه بمن يعبد يعني غير الله من ما يعني يسجد له، لكن يعني يجعلها يعني عن يمين أو عن يسار قليلا، يعني إذا كانت يعني إذا كانت السترة ليست غليظة أو يعني كانت نحيفة مثل عصا، أما الجدار أو الشيء المستطيل فهذا يصلي إليه يعني ولا بأس. نعم. كذلك من الأحكام أنه المصلي إذا لم يتخذ سترة، فأيضا الأقرب والله أعلم أنه لا يجوز المرور بين يديه لعموم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، ما قال بين يدي من يتخذ سترة، قال بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فيحرم المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة. إذا اتخذ سترة يحرم المرور بينه وبين سترته، أما إذا لم يتخذ سترة فيحرم المرور بين يديه، يعني بمقدار ما يعني يمد يده، يعني المسافة التي أمامه قريبة منه، ولو يعني مررت يعني في ما وراء محل سجوده مثلا فهذا يعني طيب، بحيث أنك لا تعتدي على يعني المكان الذي يصلي فيه. بعض الناس يتحرج يعني إذا كان إنسان يصلي في آخر المسجد يعني ما يمر إلا من خلفه حتى لو كان بعيدا عنه بأمتار، لا هذا جائز، يعني إنسان يصلي في الصف الرابع مثلا فيجوز لك أن تمر من أمامه إذا كنت بعيدا منه، لكن لا يجوز أن تمر بين يديه، يعني فيما بينه ويعني بين سجوده مثلا أو ما يعني يكون أقرب من هذا، هذا المحرم والله أعلم. وكذلك الإنسان إذا لم يتخذ سترة فمر أحد بين يديه فله أن يدفعه حتى لو لم يتخذ سترة، لأن الأحاديث مطلقة في هذا، يعني كما جاء في رواية في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري قال: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه. فهنا ما ذكر اتخاذ السترة، وهكذا جاء حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم. فهذا يشمل من يتخذ سترة ومن لا يتخذ سترة، مدام أنه يشمل الصورتين فمن باب الإرشاد لهذا الذي يمر بين يديك لك أن تدفع حتى لا يأثم يعني بهذا المرور، فتنبهه وتجعل أو تدفعه حتى لا يمر بين يديك حتى لو لم تتخذ سترة، هذا أقرب والله أعلم. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالسترة، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.